بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 31 بعد 100 في 11 من شهر شوال لعام 41 و400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ علاء، يقول: ما حكم من يبيح بيع الخمر في البلاد الكفرية، وهل يكفر بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما عن حكم بيع الخمر في بلاد الكفر للكفار، فإنه لا يجوز ذلك من المسلم حتى ولو لم يكن عندهم مما ثبت تحريمه، لأنه لا يجوز للمسلم أن يبيع المحرم حتى ولو كان للكافر، لأن المسلم متعبد لله سبحانه وتعالى بدينه، ودينه يمنعه من بيع الخمر، فبيع الخمر حرام، ولكن لا يكفر بذلك، إنما يكون عاصيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي حذيفة، يقول: ما حكم المسابقات القائمة على ترويج شيء ما، كرجل عنده محل تجاري أو قناة على اليوتيوب فيقدم بعض الأسئلة الدينية ويحتاج إلى أن يضم أعضاء وعليه يقيم المسابقات إلى آخره، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المسابقات لابد أن ينظر في كيفيتها، فهناك المسابقات المحرمة التي تقوم على المقامرات وعلى غير ذلك من المعاملات المحرمة والميسر، وهناك المسابقات المباحة، فإن كانت المسابقة واضحة وكان ليس فيها مخالفة شرعية فهي مباحة، فعلى الأخ أن يرسل لنا الصفة التي يريد أن يسأل عنها، وإلا فالمسابقات منها المباح ومنها غير المباح، فإن كانت المسابقات لا تقوم على غرر ولا جهالة ولا مقامرة ولا ميسر ولا غير ذلك فهذا لا بأس به ولا حرج. مسابقات موجودة في الإسلام، مسابقات موجودة في الإسلام، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك، فلا إشكال في هذا إن شاء الله. أما إذا تضمنت المسابقة أمرا محرما فإنها تكون محرمة، فيرجع في ذلك إلى صفة المسابقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت رجاء، تقول: ما حكم جمعيات الموظفين الشهرية، وما الواجب فعله على من كان مسؤولا عن جمعية ما وتعثر بعض المشتركين فيها في سداد بعض الأقساط الشهرية نظرا لما تمر به البلاد من ضيق بسبب وباء كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، جمعيات الموظفين، وهي أن يتفق 10 أو أكثر أو أقل على أن يدفع كل واحد منهم في الشهر مبلغا معينا، ثم يأخذ هذا المبلغ الكامل بعض الناس في كل شهر، يأخذ رجل أو امرأة المبلغ كله، هذا لا بأس به، وقد حكم العلماء بجوازه، قد حكم جمهور أهل العلم بجواز ذلك، ولا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. فإن حصل ظرف وتوقفت الجمعية نتيجة عدم استطاعة تسديد البعض نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا جميعا، فحينئذ هذا يكون من قبيل الدين، فيكون من أخذ المال وتعثر في السداد الآن هذا من قبيل الدين، هذا من قبيل الدين. فإن كان موسرا لازمه أن يسدد ما عليه وهو المبلغ الذي يدفعه شهريا، وإن كان معسرا وجب على صاحب الدين وعلى صاحب المال أن ينظره، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا ينظر في يسار هذا الإنسان الذي أخذ المال وإعساره، فإن كان موسرا وجب عليه السداد ما عليه، وإن كان معسرا وجب على هذا الذي له المال أن ينظره حتى يتمكن من السداد. ولا شيء على الرجل القائم على الجمعية أو المرأة القائمة على الجمعية، لا شيء عليها، اللهم إلا إذا كانت ضامنة. فإن كانت ضامنة لدى مبلغ وقالت إذا لم يسدد أحد فأنا أضمن، فهي ضامنة مع الغنى، إذا كانت غنية فإنها تضمن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من النوبة من الأخ سلمان، يقول: هل قول البعض بأن فيروس كورونا جند من جنود الله فيه تقول على الله بنسبة صفة لله؟ وهل جند الله سبحانه صفة توقيفية كما ورد في وصف الملائكة في سورة المدثر والأنبياء؟
الحمد لله رب العالمين، الحكم على كورونا بأنه جند من جنود الله سبحانه وتعالى. نحن نقول كورونا ابتلاء من الله وامتحان واختبار للبشرية، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء للمؤمن في أن يصبر وأن يراجع نفسه، وإن كانت لديه ذنوب ومعاصي تاب وأناب إلى الله عز وجل، وابتلاء للكافر لهدم غطرسته، وإنذار له أن يعود وأن يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى فيعلن إسلامه، ابتلاء وامتحان واختبار، هذا للكافر وهذا للمسلم، وكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالجزم بأن هذا من جنود الله سبحانه وتعالى بالإثبات أو النفي هذا يحتاج إلى توقيف، ولكن نقول ما يبعد، ونقول هذا ابتلاء من الله واختبار من الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، لمؤمنهم ولكافرهم، في أن يعودوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا باستغفار وتوبة، أو يكون لرفع الدرجات وتمييز المؤمن من غير المؤمن. فكل ذلك لابد أن نتبصره فيما يقدره الله عز وجل على البشرية من ذلك، من الزلازل والبراكين والفيروسات وغير ذلك، امتحان واختبار وابتلاء. أما أننا نقول مثلا هذا من جنود الله أراد به أن يعذب كذا أو يهدم كذا، هذا نتوقف فيه، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من النوبة من الأخ سلمان، يقول: هل ولد الزاني يرث من أبيه المعترف به والمستلحق له أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هل ولد الزنا إذا اعترف به أحد وقال بأنه ولدي يلحق به نسبه؟ هذه واحدة. والثانية: يرث منه أم لا؟ الجواب عن ذلك نقول فيه تفصيل. أما إذا كانت المرأة ذات فراش، يعني امرأة زوجة والزوجية قائمة، فإن الولد للفراش كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وللعاهر الحجر، وعليه فإن العلماء متفقون على أن المرأة إذا كانت ذات فراش فإن الولد ينسب لأبيه، إلا إذا نفاه باللعان. فإذا نفاه باللعان واتهم امرأته بالزنا ولاعن، فإنه ينسب لأمه، هذا باتفاق، وقد نقل هذا الاتفاق غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأجمع على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحق به، ما يلحق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش. أما إذا كانت المرأة ليست ذات فراش، يعني ليست متزوجة وزني بها ثم ادعى ذلك رجل وقال هذا ولدي، فهل ينسب هذا الولد له أم لا؟ الجواب: جماهير أهل العلم على أن ولد الزنا لا ينسب إلا إلى أمه، جماهير أهل العلم على هذا، قد ذكروا بذلك حديثا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قد صح الحديث الألباني رحمه الله تعالى. قال الترمذي يعقب هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. العمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه، فهذا قول الجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، أن المرأة إذا لم تكن ذات فراش وادعى نسب هذا الولد أحد ولم يكن هناك من ينازعه فإنه ينسب إليه لأنه لا معارض لذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في المرأة إذا كانت ذات فراش. أما إذا لم تكن المرأة ذات فراش فمن مانع أن ينسب هذا الولد لمن ادعاه من الناس؟ هذا قول شيخ الإسلام ابن القيم، وقد رجح ذلك تبعا لمن سبق من علماء الأمة. لكن قول الجمهور أن الولد لا ينسب للزاني، والحقيقة هذا القول هو الأحوط والأبرأ، لأن الرجل قد يجزم أن هذا الولد له وليس كذلك. فالمرأة التي تفجر مع هذا الرجل يمكن أن تفجر مع غيره ثم تورط هذا الرجل فيظن هذا الرجل أن الولد له وليس كذلك. أما اليقين والمقطوع به فإنه ابن أمه وولد لأمه، هذا المقطوع به. وعليه فإننا نقول إن الاحتياط في مسألة الأنساب وغير ذلك يقتضي أن الولد ولد الزنا مطلقا ينسب لأمه، يعني إذا كانت المرأة ليست ذات فراش، وإن كانت ذات فراش فإنه ينسب لأبيه، وطالما ينسب لأبيه فإنه يرث من أبيه، إلا إذا نفاه بلعام فحينئذ ينسب لأمه، وإذا نسب إلى أمه فإنه يرث أمه وترثه أمه ولا يكون لمن ادعاه. هذا هو الذي نميل إليه من باب الاحتياط، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخ رمز نفسه بعين ألف، يقول: زميل لنا يسأل، يقول: توفر لدي مبلغ من المال من حوالي 7 سنوات تقريبا، فاشتريت به قطعة أرض لحفظ المال وادخارها لحين الحاجة إليها، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة فهل يكون على رأس المال أم على قيمة الأرض؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك اشتريت هذه الأرض لتبيعها يوما ما فهذا مال، فهذا مال وعليك زكاة هذه الأرض. وهل تخرج الزكاة على رأس المال أو على قيمة الأرض كل سنة؟ نقول تأتي على رأس الحول كل عام وتقدر الأرض، كانت 100,000 فصارت 150 على رأس الحول، فتخرج زكاة 150، ففي العام الذي بعد ذلك صارت قيمتها 300 فتخرج الزكاة عن 300، وهكذا تقدرها كل عام على رأس الحول كم قيمتها وتخرج الزكاة إن كان معك مال. إن لم يكن معك مال وانتظرت بيعها فإنك تحسب ما عليك كل حول، حتى إذا بعت الأرض في يوم ما فإنك تجمع ما عليك وتخرجه إذا لم تكن واجدا. أما إذا كنت واجدا فإن الزكاة تجب عليك على الفور على الصحيح من كلام أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال شبيه بالذي مضى، ورد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول: عندي شقة وعرضتها للبيع ولم تبع حتى الآن منذ فترة كبيرة، فهل عليها زكاة طيلة مدة عرضها للبيع ولو لم تبع؟ وهل لي أن أزكيها بعد بيعها؟
الحمد لله رب العالمين، نفس الجواب السابق، أنه طالما أنك أعددت هذه الشقة للبيع فإنك تخرج زكاتها كل حول، تنظر رأس الحول وتقدر هذه الشقة بكم ثم تخرج زكاة. فإن لم يكن معك وانتظرت إلى يوم بيعها فلا حاجة، وتخرج ما مر عليك مما لزمك من الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا.
وأنبه أيضا هنا تنبيها آخر، وهو أنه حتى ولو قلت قيمة الشقة وخسر فيها، يعني لو افترضنا أنه اشترى الشقة بنصف مليون ثم باع ذلك بعد 5 سنوات باع الشقة ب300,000. فهل عليه زكاة أم لا؟ نعم، طالما أن مبلغ الزكاة يبلغ النصاب وقد مر عليه الحول لزمته الزكاة سواء ربحت الشقة أو خسرت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ إبراهيم، يقول: رجل قال لزوجته أنت طالق وهي آيس من الحيض فلا تحيض، فما حكم طلاقه؟
الحمد لله رب العالمين، طلاق سنة. المرأة إذا يئست من الحيض ولم يعد ينزل عليها دم، وكذلك التي لم تحض لصغر سنها، وكذلك التي لم تحض لحملها، كل هؤلاء إذا طلق الرجل امرأته وهي على وصف من هذه الأوصاف وقع الطلاق فورا، لأنه يكون طلاق سنة وليس طلاق بدعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أحمد، يقول: ما هي القاعدة في التفريق بين البدعة والسنة الحسنة؟
الحمد لله رب العالمين. البدعة الإحداث في الدين، تحدث حدثا ثم تنسب ذلك للدين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أحدث أي شيء ونسب ذلك إلى الدين فإنه يكون مبتدعا. أما السنة الحسنة هي السنة التي جاءت بها الشريعة ودل عليها الدليل، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التي لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة الحسنة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة معنى ذلك أنه أحياها، أي سنة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أحياها هو في الناس، ولهذا أضيفت إليه على اعتبار أنه الذي أحياها وليس هو الذي أحدثها، لقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث جرير بن عبد الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، أي أحيا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أنه أنشأ شيئا من عنده، فإن هذا بدعة ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباط أيضا عند بعض أصحاب السنن: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، أي كل محدثة في الدين هذه بدعة، والبدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فلا يجوز. هذا الفرق بين البدعة وبين السنة الحسنة. فلو مثلا سأل سائل وقال مثلا مسألة السبحة التي يحملها الناس اليوم، هذه تكون بدعة أو تكون سنة حسنة؟ نقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك؟ الجواب: لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم السبحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد على أنامله، بل وأمر صلى الله عليه وسلم بعد تسبيح على الأنامل، وما ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى ثبوت. وعلى ثبوت ذلك فإنه فرق بين أن يعد الإنسان الشيء بالحصى، يعني مثلا يريد أن يسبح 100 فعنده حصى 100 فيعد كذا مثلا، وبين أن يجعل ذلك خرزات ينتظمها نظام واحد ويمشي بها في الطرقات هكذا. هذه ليس عليها أحد من أهل العلم من السابقين، وما كان يحملها أحد. أما مسألة أن يعد هذه، فبعض العلم رأى أنه إذا لو عد التسبيح بشيء فإنه لا حرج، ومع ذلك في النفس من ذلك شيء. ونقول: خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى أقواما يعدون ذلك فقال: هل تعدون سيئاتكم وأنا ضامن على الله عز وجل ألا يضيع حسناتكم؟ وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه عليهم، مما يدل على أن هذا لم يكن معروفا لا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا إحداث. كذلك الذي يأتي يحدث صلوات معينة، صلاة الرغائب أو صياما معينا، صيام النصف من شعبان أو احتفالات معينة وأعيادا معينة كعيد 27 من شهر رجب، عيد المعراج، كل ذلك يقال لأصحابه: ما الدليل على ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي في ديننا. وقال: وإياكم محدثات الأمور. هذا هو الفارق بين السنة الحسنة وبين البدعة. بعض الإخوة بيسأل يقول: قراءة القرآن من المحمول هل هذه من البدع؟ لأنها لم تكن على عهد رسول الله. نقول ليست من البدع ولا شيء. تقرأ القرآن من مصحف، تقرأ القرآن من كتاب، تقرأ القرآن من ألواح، تقرأ القرآن من أي شيء، هذا لا بدعة فيه أصلا، لأنك لا تتعبد بالمحمول، لا يدخل هذا في الدين. إنما الذي تعبد به تلاوة القرآن، ولقد كان القرآن على عهد رسول الله يكتب، يكتب في الرقاع ويكتب في كذا ويكتب في كذا، فلو أنه كتب في أجهزة ما فلا تكون بدعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول: ما مدى حجية أحاديث الآحاد، وما الرد على مزاعم الرادين لها؟
الحمد لله رب العالمين، أخبار الآحاد كالأخبار المتواترة لا فرق في العمل بذلك ووجوب العمل بها، ما في فرق. أن يأتيك الحديث من طريق، أن يأتيك الحديث حديث من طرق، طالما أن الحديث صحيح فإنه يجب العمل به، لأنه يجب العمل بالسنة، ولن يفرق أحد من أهل السنة قط بين حجية المتواتر وبين حجية الآحاد. إنما فعل ذلك أهل البدع كالأشعرة وغيرهم ممن أرادوا رد جملة كبيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريفا عظيما في باب الاعتقاد، فأرادوا أن يبحثوا عن مظلة علمية شرعية لهم في ذلك، فقالوا هذا من قبيل الآحاد، والآحاد ظني، والظني لا يعمل به في باب الاعتقاد، فنقول هذا ضلال. من الذي فرق بين الآحاد وبين المتواتر؟ بل ربما يكون الحديث الآحاد متواترا، أي إذا كان مستفيضا مشهورا في المسلمين فإنه يطلق عليه متواتر. ولهذا بعض العلماء، ومن العلماء وهذا لعله يكون منهج المتقدمين، هو إطلاق التواتر على ماذا؟ ما يلزم فيه عدد. إطلاق التواتر على المستفيض، على المشهور، أي هذا متواتر في الأمة، أي هذا مشهور في الأمة، ولا يلزم أن يعود إلى عدد ما. وهذا الراجح، وهذا هو الراجح، أن المتواتر يعود إلى الشهرة ويعود إلى الاستفاضة. لكن العلماء بعد ذلك اصطلحوا على تصنيف الأحاديث باعتبار الطرق الواردة إلينا، ففرقوا بين متواتر وهو ما يرويه الجمع الذين يزيدون عددا على الآحاد، والآحاد جعلوها أقساما، فإذا انفرض برواية الخبر واحد جعله فردا، وإذا انفرض به اثنان في طبقة من الطبقات جعلوه عزيزا، وإذا انفرض به ثلاثة في طبقة من الطبقات جعلوه مشهورا أو مستفيضا. والصحيح أن المتواتر والمستفيض في الأمة، المشهور في الأمة وعليه، فلا فرق بين متواتر وآحاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالدين كله الرجل الواحد، فإذا كانت الحجة لم تقم بخبر الواحد، فعلى ما كان النبي يرسل واحد، لماذا ما كان يرسل عشرة أو يرسل العدد الذي لا تحيل العدد توطؤهم على الكذب؟ أبدا. أرسل النبي معاذا إلى اليمن صلى الله عليه وسلم، وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، كان يرسل بكتابه إلى الملوك الرجل الواحد، مما يدل على أن الرجل الواحد تقوم به الحجة، فلا فرق. فالخبر إذا كان قد ورد إلينا بنقل العدل التام الضبط، وكان متصل الإسناد وخالى من الشذوذ والعلة، فإنه يجب قبوله، ولا فرق بين الأحاد والمتواتر. إنما هذه مسألة اخترعها أهل البدع ليرد بها جملة كبيرة من الدين بدعوى أنها آحاد، وأن الأحاد يفيد الظن. من الذي قال يفيد الظن؟ حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق الحميدي رحمه الله تعالى. هذا الحديث لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يروه، أقصد لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه. عمر هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروه بالإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة غير عمر. ومع ذلك هذا الحديث يمثل جزءا كبيرا في الأحكام الشرعية، وينبني عليه كثير من الأحكام الشرعية،
حتى عده بعضهم ربع الإسلام، فهو من الأحاديث الكبار، ولم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه. إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فدعوى أخبار الأحاد تفيد الظن وأنها لا يعمل بها وحدها في العقائد وغير ذلك، هذه كلها دعاوى باطلة أراد أصحابها الرد على السنة، فوضعوا هذه المضلة تمريرا لبدعتهم، وليس كذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أيمن، يقول: ما حكم بيع الدجاج الميت ليكون طعاما للكلاب، وهل يدخل في النهي عن بيع الميتة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز بيع الميتة، كان دجاجا أو كان بهائم أو كان أي شيء، بيع الميتة لا يجوز لأي ظرف من الظروف وفي أي حال من الأحوال، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة، قال سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة، وإذا حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه، فالقاعدة أن ما حرمته الشريعة يحرم ثمنه، ولهذا نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها، وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك، فقد جاء في الحديث المتفق عليه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكلها محرمة ولا يجوز بيعها أبدا، وعليه فبيع الدجاج الميت ولو إلى الكلاب ولو إلى القطط وغير ذلك فإنه لا يجوز، لكن أكل هذه الميتة من الكلاب أو كذا، لو دفع إنسان ماتت عنده دجاجة إلى هذه الدجاجة إلى كلب فهذا لا بأس به، أما البيع فإنه لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول: ما حكم من حفظ القرآن ثم أهمل فنسيه، وهل يدخل ذلك في هجر القرآن؟
الحمد لله رب العالمين. نسيان القرآن على قسمين: الأول نسيان عمل، ونسيان تحاكم، أي ترك العمل وترك التحاكم إلى القرآن، فهذا فيه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي فتركت العمل به، فهذا آثم على حسب الترك الذي يقع فيه. والثاني نسيان بمعنى الذهول، وهو النسيان الذي يعترض البشر، فلو كان يحفظ القرآن ونسي ذلك لإهماله فإنه محروم، وإن كان لا يأثم، لأن حفظ القرآن سنة، إلا سورة الفاتحة فإنها تلزم الإنسان حتى تصح صلاته، فلو كان قد نسي فإنه محروم، ولا نخال هذا الرجل موفقا، فإن ذلك لا شك أنه يكون بذنب، الذي يحرم القرآن وينساه فإن ذلك إنما يكون بذنب، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يأثم، والله أعلم. وما ورد في من أحاديث في ذلك فكلها ضعيفة، أي من جعل ذلك إثما أو معصية فكلها ضعيفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مركز بدر من الأخ محمد، يقول: ما حكم امتناع الرجل عن زوجته إذا طلبته للفراش فأبى؟
الحمد لله رب العالمين. الذي جاء في السنة أن المرأة إذا طلبها زوجها فأبت فبات ساخطا عليها، سخط عليها الذي في السماء، وباتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، فلا يجوز المرأة أن تمتنع عن زوجها مع القدرة على ذلك، لأنه قد تكون معذورة، مع القدرة على ذلك لا يجوز لها أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى الفراش، فإن امتنعت من ذلك بدون عذر كانت آثمة، لأن ذلك يؤدي إلى سخط الرب سبحانه وتعالى، وباتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، وهذه اللعنة لا تكون إلا في إثم وفي كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، فإذا كان العكس، وهو أن المرأة إنما هي التي دعت الرجل، إلى ذلك، هي التي دعت الرجل واحتاجت إلى ذلك، ولكنه لم يلب لها طلبها، فهل يأتم وكذلك أم لا؟ الجواب: إذا كان قادرا على إتيانها وامتنع فإنه نعم يأتم، لأن الواجب عليه أن يحفظ زوجته وأن يؤدي الحق الذي له، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذا قال العلماء بأن المعاشرة الجسدية حق مشترك بين الرجل وبين المرأة، أي للمرأة على الرجل هذا حق، وللرجل على المرأة الحق، فهو حق مشترك وليس للزوج فقط، بل هو حق مشترك. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على الرجل أن يأتي امرأته كل طهر ولو مر، لقول الله عز وجل: فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله. والذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا الأمر نسبي، ومتى كانت المرأة محتاجة إلى ذلك وإلا خشي عليها من أن تقع فتنة لازمه ذلك وكان آثما، فهذا الحق حق مشترك. بل إن التفريط في هذا الحق، أقصد حق إعفاف المرأة لنفسها، ترك ذلك أدى إلى مضار عظيمة وأدى إلى مفاسد كثيرة جدا. فكم فجرت امرأة، وليس هذا مبررا لها، لكن كم فجرت امرأة بسبب تقصير الزوج في إعفافها، وكم انحرفت. فالواجب على الزوج أن يلبي طلب امرأته إذا احتاجت إليه في أي وقت من الأوقات، ودعوة أنني مثلا لا أرغب الآن، أو المرأة تقول أنا لا أرغب الآن، هذا من قلة الفقه. حتى ولو كانت المرأة ما ترغب الآن فلتظهر رغبتها، وحتى ولو كان الرجل لا يرغب الآن فليظهر رغبته، فإن ذلك من الحقوق المشتركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفة من الأخ محمد، يقول: هل الشقة المصيفية عليها زكاة أم أنها تدخل في جملة القنية؟
الحمد لله رب العالمين. الشقة لها حالتان: إما أن تكون لسكن الإنسان نفسه فهذه لا زكاة فيها ولو كانت قيمتها 10 مليون، وإما أن تكون للأجرة، يعني يؤجرها، فهذه يتعلق بها أمور. الأمر الأول من جهة الزكاة، فنقول الزكاة في غلتها وفي أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول في أجرتها، وإلا فليس فيها زكاة. والمسألة الثانية متعلقة بجواز إجارتها، فهذه إن كانت تؤجر لمن يأتي إلى الشواطئ فيظهر العري أو الاختلاط المحرم فإن هذا لا يجوز، ويكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. بقيت مسألة يا محمد، وهي أن هذه الشقة تكون للتجارة نفسها وليس لاستغلالها في الإجارة، وإنما للتجارة، بمعنى أنه يشتري الشقة ثم يبيعها بعد مدة بسعر أعلى، ويشتري شقة أخرى ويبيعها بسعر أعلى، أي أنه يتاجر بالشقة نفسها، فحينئذ تكون عروضا وبالتالي تدخل في عروض التجارة. فالواجب عليه في كل سنة أن يقدر هذه الشقة بكم هي، ويقدر ثمنها، ثم يخرج الزكاة عنها كل حول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بحاء ألف، يقول: هل تجوز صلاة الفرائض بالقرب من المقابر؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، وإذا كانت هذه الصلاة بالقرب من المقابر، يعني بعيدة عنها وليست بين المقابر، فلا حرج، فلا حرج. بينك وبين المقابر طريق أو جدار أو كذا، فلا حرج. وإنما النهي عن الصلاة في المقبرة إلا ما ورد الشارع باستثنائه، ما ورد عن الشارع استثناؤه، وهو الصلاة على الميت في مقبرته، صلاة الجنازة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الجنازة على مقبور، هذا الذي يستثنى. أما الصلوات الأخرى فلا يجوز أداء الصلاة في المقبرة، وكذلك لا يجوز أداء الصلاة في مسجد فيه مقبرة. فإذا كان المسجد فيه قبر فلا يجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك النهي الخاص وبين لعن أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من محافظة إب من الأخ محمد، يقول: هل يجب تبييت النية للصيام لكل يوم من رمضان على حدة، أم تكفي نية واحدة وتجزئ للشهر كله؟
الحمد لله رب العالمين، يا أخي بارك الله فيك، تكفي نية واحدة طالما أنها لم تقطع وطالما أنها مستصحبة، ولا يلزم كل ليلة يقف الإنسان ولا بد ينوي، لأنه النية مستصحبة وكل واحد يعلم هذا. أنا أنوي صيام رمضان ولم أقطع هذه النية، فحينئذ تكون النية أول الشهر مستصحبة، النية موجودة لأنها مستصحبة، إلا إذا قطعها الإنسان، يعني قال مثلا: أنا سأجري عملية جراحية غدا الساعة 9 أو الساعة 10 وسأفطر، فنوى الفطرة من الليل، ثم في النهار أجل الدكتور والطبيب أجل أوعد العملية وهو لم يأكل، فهل يتم يومه ويكون صائما؟ الجواب لا، لابد من التبييت للنية من الليل. إذن إذا نوى قطعها وجب عليه أن يستأنفها قبل الفجر، أما إذا لم ينوي قطعها فإنها مستصحبة من أول الشهر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ عبد الناصر، يقول: قد حذرتم من الجماعة الإخوانية والعلامة الفوزان قال بأنهم من أهل السنة ولم يبدعهم، فما توجيهكم لهذا الأخ؟
الحمد لله رب العالمين. نقول أخي ناصر، أين قرأت أنت واطلعت أنت أن العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ذكر أنهم من أهل السنة؟ وهل تتبعت كلام العلامة الفوزان؟ فابتداء أنا أنصح الإخوة الذين يتلقون فتاوى العلماء عبر الشبكة العنكبوتية وعبر النت، أقول انتبهوا، هذه الشبكة لا تصلح في طلب العلم، ولا تصلح هذه الشبكة أن تأخذ رأي العالم، لأن هذه الفتاوى قد تكون قديمة وقد يكون الشيخ قد رجع عنها وأنت لم يبلغ هذا رجوع، فتنسب للشيخ ما رجع عنه وأنت لا تدريه، أو يكون هذا في تصرف ممن عرض الفتوى بتبديل أو تغيير أو بتر أو غير ذلك، وإنما تؤخذ الفتاوى من كتب المشايخ ومن المصادر الموثوقة التي يطمئن إليها الإنسان. أما يأتيك واحد يقول تعالى هذا الفوزان يفتي بكذا وهذا ابن باز يفتي بكذا، هذه فتوى لابن باز في التبليغ وهذه فتوى الفوزان في الإخوان، ويكتم غير ذلك من العلم الوارد عن المشايخ وأهل العلم، فإن ذلك يؤدي إلى إضلاله. فأنا أحذر في ظل سهولة البحث الآن وفي ظل سهولة تناول هذه الأجهزة لدى الجميع، والجميع الآن صار يعرض كلام أهل العلم على هذه الشبكات، إما مبطور وإما ناقص وإما قول ويترك أقوالا وإلى آخره، فأنا أنصح أن نرجع إلى أهل العلم، من أراد شيئا رجع إلى أهل العلم. وأنا أحكي لك قصة هذه الفتوى التي سئل الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى عنها وقال نحو من هذا الكلام الذي ذكرته. أحكي لك قصة هذه الفتوى. هذه الفتوى فعلا موجودة وموجودة من قديم، وكان مؤدها أن امرأة في بلاد الغرب يعني تسأل أنها تريد أن تعلم اللغة العربية أو كذا على يد امرأة من الإخوان المسلمين، فهل يجوز تعلم اللغة العربية على يد هذه المرأة أو كذا؟ فالشيخ أفتى بأنه لا حرج أن تعلم اللغة العربية، لأنه لا يلزم في من يعلم هذا العلم الإسلام أصلا وكذا. ثم بعد ذلك بين الشيخ أن الإخوان من جملة المسلمين ومن جملة أهل السنة، فتلقفها هؤلاء وقالوا بس إذا الشيخ ذكر أن الإخوان من أهل السنة، ونشر ذلك، وقناة الرحمة الحزبية التي صارت صوفية الآن ويوجد على واجهتها الصوفية نشرت من هذه الفتوى من قديم كما أخبرني بعض العهدة عليه، ومثل هذه الفتاوى في أيام حكم الإخوان. نقول إطلاق العلماء كلمة السنة قد يطلق ويراد بها ما قابل الشيعة، كما لبعض العلم سياق في ذلك، وقد يطلق ويراد بذلك من كان على السنة المحضة. فعلى افتراضي أن الشيخ قال ذلك وقد قال هذه الفتوى مثل ذلك، فإن ذلك يعني ماذا؟ يعني أنهم ليسوا كفارا فهم مسلمون، وليسوا شيعة فتكون السنة بما يواجه ذلك. وقد يقول قائل يا شيخ أنت تتعسف وأنت تلوي أعناق النصوص، أقول هبني أنني سأوافقك، لا على أنني أتعسف والحمد لله، بل هذا ما نقول ونتدين الله به، ولكن هب ذلك. فإننا نرجع إلى الشيخ نفسه، نرجع إلى الشيخ نفسه. ولهذا أقول هذه فتوى قصة لابد من معرفتها، مع أنني ابتداء أقول بأن فتوى الشيخ في هذا مجملة والحقيقة لا يوافق أحد على الإشمال في مثل هذه الجماعات، بل لابد من البيان، لأنه قد يستغل هذا الكلام بعض هؤلاء المبتدعة فينقلون الكلام على غير وجهته. ولهذا فأنا حينما أفتي، ومن أنا أصلا بجوار العلامة الفوزان رحمة الله عليه في الإخوان، ما أقول مثل هذا الكلام، أقول جماعة ضالة، جماعة مبتدعة، جماعة منحرفة، ولا أقول من أهل السنة في مقابل شيعة، أنا لست مسؤولا هم من الشيعة ولا من ليس الشيعة، مع أنهم من الشيعة عندي، الإخوان من الشيعة لأنهم يشيعون الشيعة ولا يرون فرقا بينهم وبين الشيعة، ويرون أن الشيعة لا فرق بينهم وبين أهل السنة إلا في مسائل لا تمس أصول الدين وأصول الاعتقاد، وإذا كان أمر كذلك فهم منهم بحسب حكم السلف لأنهم بطانتهم. ومن الذي مدح ثورة الخميني؟ الإخوان، وذهب يبارك الإخوان الخميني الذي يقول إن أئمتنا قد بلغوا درجة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. من الذي مدحهم؟ هم الإخوان. إذن الإخوان شيعة أصلا، إخوان شيعة، ولهذا لما حكم الإخوان مصر أدخلوا الشيعة فهم منهم. وقد سمعت لبعض مرشدين كما دعاكب وكذا أنه يقول بأن الخلافة مع هؤلاء ليس خلافا جوهريا، نحن نجتمع في رب وفي القرآن وفي إلى آخر ذلك، هم من الشيعة ولا ينبغي إطلاق الفتاوى إجمال ذلك. لكن مع ذلك خذ كلام العلامة الفوزان يا أخي بارك الله فيك. العلامة الفوزان له مكتوب على موقعه بخط يده بتاريخ 26/5 عام 33,400 مع توقيع الشيخ، قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، رأيي في الإخوان المسلمين أنهم حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة ولا يفرقون في أتباعهم بين السني والبدعي. وما جاء، استمع يا أخي هذا كلام الشيخ الفوزان، ادخل على موقع الآن تجد مكتوبا، وما جاء في الكلام الشفهي المسجل عني فهو سبق لسان لا يغير من رأيي فيهم شيئا. أظن الكلام واضح. خذ فتوى أخرى أيضا، سئل الشيخ حفظه الله، انتشرت في مواقع الانترنت فتوى لكم حول جماعة الإخوان المسلمين وأنهم من أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ نفس الفتوى التي تسأل عنها أنت. قال العلامة الفوزان أنا رددت على هذا، ولكن ما يقبلون اللي عليهم. أنا رددت على هذا في حينه وقلت أنا أتبرأ من منهج الإخوان المسلمين وبينت منهجهم في نفس الرد، لكن ما ينشرون إلا عليهم. نعم، هذا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ. إذن كلام الشيخ هو الذي تعلمناه منه ومن غيره من أهل العلم. إحنا ما عندنا شيء، ما عندنا من حسنة فهي من حسنات العلامة الفوزان والعلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الألباني وهؤلاء العلماء والحمد لله. لكن أنا أستغل هذه الفتوى في التحذير، التحذير من مطالعة فتاوى الشبكة أو الفتاوى التي يأتيك بها هؤلاء الحزبيون المغرضون الذين يريدون قلب الحقائق. احذر هؤلاء وارجع إلى العالم مباشرة تسترح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مملكة البحرين، الأخ علي يقول: عندي شقتان وقطعة أرض قمت بإعدادهما للتجارة، ولكن إلى الآن لم أحصل منهما أرباح، بل بالعكس لحقتني خسارة، ولدي مبلغ من المال وأخرج مساعدات على مدار السنة وأحتسبها بيني وبين الله أنها من الزكاة، فهل أنا على صواب أم على خطأ، وما هو إرشادكم لي في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، إرشاد لك في هذا الأمر طالما أنك عددت هذه الشقق وكذا للبيع فإنه يجب عليك الزكاة، تقدر ذلك كل حول ولو نقص قدر الشقق عن أصل المال، طالما أن ذلك لا ينزل عن النصاب الذي يجب عليك اعتباره في إخراج الزكاة. فأيما مال، سواء كان عقارا كان فلوسا كان أرضا كان كذا، أيما مال كان عندك وبلغ النصاب وحال عليه الحول وأنت تملك ملكا مستقرا فإنه تجب الزكاة فيه. وما تذكره أنت من أنك تخرج بعض الأموال بنية الزكاة قبل حول الحول فهذا على الصحيح معتبر، فإذا جئت إلى رأس الحول قدر ما عليك من الزكاة واخصم ما أخرجته بنية الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه يقول: هل يجوز الحج عن طريق خدمات الحجاج؟ وإذا منع الحجاج بهذه الطريقة من الدخول إلى المناسك محرمين، فهل لهم الاشتراط ليكون حكمهم حكم المحصر؟
الحمد لله رب العالمين، على الإنسان أن يحج على وفق القانون والقرارات التي يضعها ولاة الأمور سواء هناك في السعودية أو هنا، ولا ينبغي لك أن تخالف. وإذا لم يكن عندك قدر على أن تحج على وفق القرارات فأنت غير مستطيع، والحج إنما يجب على المستطيع، وقد قدر الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل، فمن كان مستطيعا حج، ومن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج. فعلام تتكبد هذه الأمور وعلام ترهق نفسك هذا الإرهاق وأنت لا يجب عليك الحج لأنك غير مستطيع. فإذا كان سيحج على وفق القانون فالحمد لله، إذا حج على غير وفق القانون فنقول من جهة الإثم يأثم إذا كان عالما بالحكم، فإنه يأثم إذا كان عالما بالحكم. وأما من جهة الحج فإن الحج صحيح، فإن الحج صحيح، فهنا انفكاك جهة، من جهة الإثم يأثم، أما من جهة الحج فالحج صحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد يقول: من أحصر في الحج وليس معه هدي، فهل يلزمه ذبح هدي للتحلل أم يكفيه الحلق أو التقصير؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أراد حجا وأحصر سواء بعدو منعه أو بمرض حال بينه وبين الحج فإنه يتحلل فيذبح ويحلق. قال سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإنه يذبح هديا شاة أو سبع بدنة، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام على الصحيح من قولي أهل العلم مع حلق رأسه، وإن كان حجا فعليه أن يحج من العام القادم أو متى ما تيسر له، وقد نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد:
إلا إذا كان قد اشترط، فإذا كان قد اشترط فقال عند الإحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه البتة، فلا شيء عليه البتة. إذا كان قد اشترط فلا شيء عليه البتة، أما إذا لم يشترط فإنه يتحلل ولا يبقى محرما، يتحلل ويحلق شعره وينحر هديه، والله أعلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الحديبية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: ما أقل وقت للاعتكاف؟
الحمد لله رب العالمين، جماهير أهل العلم على أن أقل وقت للاعتكاف اللحظة، فلو ذهب فنوى الاعتكاف ساعة ساعتين أو غير ذلك فلا حرج، لأنه ليس هناك وقت محدد في الشرع، إذ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، فإن كان هذا اللزوم ساعة، كان يوما، كان ثلاثة أيام، كان إلى آخره، فصح. إلا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أنه لا يكون إلا بيوم وليلة، فلا يكون في أقل من يوم وليلة، فلا يكون في أقل من يوم وليلة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: هل الاشتراط عند الإحرام يكون لمن خاف عدم الإثمام فقط كما في حديث ضباعة، أم يجوز لكل محرم؟
الحمد لله رب العالمين، الاشتراط في الإحرام الأصل أنه يكون لمن خشي شيئا، ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بن الزبير لما كانت شاكية، إذا كان يخشى شيئا، هذا هو الأصل، ولم يرد أن النبي اشترط، فمن خشي شيئا فليشترط، ولكن إذا اشترط من لا يخشى شيئا نفعه، لكن السنة أن المشترط هو من خشي شيئا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: ما مدى صحة حديث أعطوا السائل وإن جاء على فرس، ومع القول بصحته فما معناه وما فقهه؟
الحمد لله رب العالمين، الحديث قد ضعفه كثير من أهل العلم، منهم ابن المديني رحمه الله تعالى، ومنهم أحمد رحمه الله تعالى، قال ابن المديني لا أصل له، وقد أيضا كذا قاله أحمد رحمه الله تعالى فلا أصل له. وأما إعطاء السائل ولو جاء على فرس، هذا معناه صحيح إذا كان مستحقا، كان يكون ابن سبيل وجاءني على فرس وهو ابن سبيل فإنه أعطيه، أما إذا جاء يطلب تكثرا فإنه لا يجوز إعطاؤه، إذا جاء يطلب تكثرا فإنه لا يجوز إعطاؤه، أما إذا كان مستحقا ولو كان ملياردير في بلده ولكنه انقطع به الطريق وانقطعت به السبل فإنه يعطى. يبقى إذا من جهة المعنى في تفصيل، إن طلب على وجه شرعي أعطيناه، وإن طلب على غير وجه شرعي منعناه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوين من أخي هشام، يقول: إذا قال الرجل لوالد الزوجة: طلقت ابنتك، ولم يقل ذلك للزوجة مباشرة، فهل يقع الطلاق بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أنا أريد أن الأخ الذي يكتب السؤال يحرص على اللفظة، يعني هل مراد أخينا هشام الآن أن الرجل طلق امرأته، طلق الزوجة أمام أبيها وهي لم تسمع، نقول يقع الطلاق، لكن إن وقفنا عند اللفظة وهي أنه قال للرجل: طلقت ابنتك، طلقت ابنتك، وليس ابنتك طالق، ابنتك طالق، وقع الطلاق، ولا يلزم في الطلاق أن تسمعه المرأة، بل إن الطلاق يقع ولو كان بعيدا عن المرأة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه إذا قال بهذه الصيغة: طلقت ابنتك، فإن قصد بها إخبارا، فإن كان صادقا أنني طلقت ابنتك فعلا وقد طلقتها، هذا طلاق واقع، وإن لم يكن صادقا قال: طلقت ابنتك، يكذب عليه، فهنا الطلاق غير واقع، لأنه إنما أراد الإخبار، فإن كان إخبارا صادقا وقع الطلاق، وإن كان إخبارا كاذبا لم يقع طلاق، وإن قصد به إنشاء: طلقت ابنتك، يعني ابنتك طالق، وقع الطلاق، فهذا في تفصيل في صيغة طلقت ابنتك، أما إذا قال ابنتك طالق وقع الطلاق، ولا يلزم أن تسمع المرأة طلاقها بنفسها أو أن تكون حاضرة في مجلس الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بألف عين حاء، يقول: أب عامل حتى كبر أبناؤه فبنى لهم بيتا، ومع كبره لم يعد يعمل، فعمل الأولاد بالزراعة والتجارة حتى أصبح عندهم أكثر من بيت ومزرعة وأموال، ولهم أخت تزوجت منذ فترة، فهل للأخت أن ترث من كل شيء مات عنه الأب، أم ترث مما عمل الأب فقط؟ وهل لهم أن يعطوها حقها في حياة أبيها تقييما وتقديرا منهم لزواج ابنتها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال تضمن فقرتين. الأولى: هل إذا مات الأب وكبرت الثروة من عمل الأبناء، وكانت الأخت قد تزوجت ولم تساهم في ذلك بشيء، هل لها في هذه الزيادة بعد موت الأب؟ الجواب: كل أولى بحقه، والميراث إنما يقع في مال الأب فقط، فينظر في مال الأب فيقسم الذكر مثل حظ الأنثيين، وما أنتجه ونماه الأبناء فهو لهم، بشرط أن يكون هذا الذي نما بعيدا عن مال الأب. أما إذا نما بمال الأب كان مال الأب شريكا في هذا النماء، فيحصل له قسط من الربح وينضم إلى أصل التركة ويقتسم فيه هؤلاء جميعا، ويكون لهم القسط الذي يقابل جهدهم وعملهم. أما إذا لم يكن للمال هذا سهم في نماء هذا المال فلا إشكال في ذلك، ويكون هذا النماء كله للأولاد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل للأولاد أن يعطوا في حياتهم، في حياة أبيهم، حق أختهم؟ نقول: وما حق أختهم؟ أختهم ليس لها حق في حياة أبيها من جهة ميراث، لكن لو أن الأب وهب في حياته ثروته لأبنائه وكان قد عدل بينهم، فللأخت حينئذ أن تبيع حقها لإخوانها. أما إذا لم يكن كذلك فليس للبنت حق أصلا حتى تبيع هذا الحق للأولاد. هذه مسألة مهمة جدا. فالأب لا يعطي للبنت حقا في حياته لتبيع إلى إخوانها، وإنما يهب الجميع ماله بالعدل، وحينئذ للبنت الحرية أن تبيع لإخوانها أو لا تبيع. أما إذا كان على جهة الميراث فإن الميراث لا يستحق إلا بموت المورث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ يوسف، يقول: إذا رأت الحامل الدم ثم أنجبت بعد يوم أو يومين، فهل يعد هذا الدم دم نفاس أو دم فساد؟
الحمد لله رب العالمين. الدم الذي ينزل على المرأة قبل الولادة بأيام قليلة، نقول إن صاحبه آلام الولادة ومعه شيء من الطلق وغير ذلك فهو دم نفاس. أما إذا انفصل عن ذلك فإنه دم فساد ولا عبرة به، والمرأة تصلي وتؤدي العبادات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخت أمة الله، تقول: هل إفرازات الحمل إذا شعرت بها المرأة وهي في صلاتها تبطل الصلاة؟ وماذا تفعل المرأة؟ هل تكمل أم تنهي الصلاة وتتوضأ وتعيد الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. الإفرازات التي تنزل من المرأة، هذه الإفرازات تبطل الطهارة وهي طاهرة في نفسها. هذه الإفرازات طاهرة في نفسها لكنها تبطل الطهارة لخروجها من السبيل، وعليه فلو شعر بها في صلاتها فإنها تخرج من الصلاة ثم تتطهر وتصلي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول: رجل نشبت بينه وبين زوجته مشكلة فطلقها، ثم سكنت نفوسهم، ثم نشبت في نفس الوقت مشكلة أخرى فطلقها مرة ثانية، فكم طلقة تحسب والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا طلقها الآن وقع الطلاق، ثم لما سكن عاد فطلق، فليقع الطلاق الثاني أم لا؟ هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قد أرجع امرأته بعد الطلقة الأولى، يعني طلقها ثم سكرت نفوسهما وقال أرجعتك ثم عاد فطلقها في نفس المجلس، يقع الطلاق باتفاق، أي الطلقة الثانية هذه تقع باتفاق. الحالة الثانية أن يطلقها ثم تسكن نفوسهما ثم يعود فيغضب فيطلقها قبل أن يرجعها من الطلقة الأولى. فهذا على قول الجماهير من أهل العلم يقع الطلاق الثاني. أما على قول شيخ الإسلام وهذا الذي نرجحه أنه لا يقع، فلا يقع طلاق بعد طلاق إلا بعد رجعة، فلا طلاق إلا بعد رجعة، لأن الله قال الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، ولا يكون مرة بعد مرة إلا بالرجعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخت أمة الله، تقول هل صلاة المرأة وراء زوجها تصح إذا كان يقرأ القرآن ويخطئ في بعض التشكيل وقراءة الكلمات، مع العلم أن قراءتي للقرآن سليمة وأصحح له ما يخطئ فيه في الصلاة، ولكني لا أصحح له كل كلمة نظرا لكثرة الأخطاء وحتى لا أضيع هيبة الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة صحيحة طالما أن هذه الأخطاء ليست في الفاتحة مما تحيل المعنى، فإن كانت في غير الفاتحة وأنت تصححين له أو كذا فالصلاة صحيحة، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة وليست من أركان الصلاة بخلاف الفاتحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ محمود، يقول إذا جاءت سجدة التلاوة في المواصلات وأنا أقرأ القرآن فما التصرف الصحيح لأفعله في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، التصرف الصحيح في ذلك أنك تومئ، فإذا كنت في وسيلة المواصلات إن أمكنك السجود كأن تكون في قطار مثلا أو كذا، يعني هناك متسع سجدت، وإلا فإنك تسجد على الكرسي الذي أمامك ويكفيك هذا، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ليبيا من الأخ عثمان، يقول ما هي الطريق الأفضل لطالب العلم في الوقاية من النوازل والفتن التي تقع في بعض بلاد المسلمين وما كيفية الابتعاد عنها؟
الحمد لله رب العالمين، الأمر الأول حتى تحصن نفسك يا أخي عثمان من الفتن أنت وأمثالك من الشباب، الأمر الأول أن تسأل الله عز وجل الثبات، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى الاستقامة والهداية، فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فالعبد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتقي الله عز وجل ويدعو الله ليلا ونهارا أن يثبته على هذا الدين، وأن يرزقه الإمامة فيه، وأن يهديه الصراط المستقيم. ولهذا كان من أجل الدعاء ما اختاره الله عز وجل لنا في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونحن اليوم نطالع في العالم شرقيه وغربيه وشماليه وجنوبيه، نطالع فتنا عظيمة ونطالع أيضا تقلبات وتغير مواقف، فالذي يقول كلاما اليوم يعود عنه غدا ويا ليته عاد تائبا، وإنما يلبس على الناس ويفتن الناس. كم من أقنعة سقطت، وكم من شخصيات ادعت السلفية فظهر معدنها الصحيح، وكم وكم. فالإنسان حينما يطالع هؤلاء يسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات، ويحمد الله على الثبات، ويدعو الله أن يموت على هذا الثبات، فإن الأمر عظيم. فإن النجاة من الفتن ليست بالذكاء، أقصد ذكاء العقل، وإنما بالذكاء، أقصد تزكية النفس التي يزكيها الله عز وجل، ونفس وما سواها فلما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. الأمر الثاني لزوم العلماء، عليك بملازمة العلماء فإنهم سفينة النجاة، فالسنة سفينة نوح فإياك أن تخلف عنها، وهذا يبينه الأمة العلماء الراسخون والعلماء الربانيون والدعاة السلفيون الناصحون لأمتهم. فلهذا أقول بارك الله فيك، أقول لك إلزم العلماء، وأقصد بالعلماء الذين هم علماء السلف وعلماء السنة والذين هم راسخون في العلم، فإن الله حفظ الأمة بالرجوع إلى العلماء. حفظ الله أمة الإسلام يوم أن رجعت إلى الصديق رضي الله عنه في حرب المرتدين، وحفظ الله أمة الإسلام يوم أن رجعت إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن، وحفظ الله الأمة يوم أن رجعت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وحفظ الله الأمة يوم أن رجعت إلى شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، وحفظ الله الأمة ويترجع الآن إلى العلماء الأكابر الأفذاذ. فعلينا بالرجوع إلى العلماء، واحذروا أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، وإن كثرت محفوظاتهم وإن كثرت تشقيقاتهم فليس العلم بكثرة المسائل ولا بكثرة المحفوظات، وإنما نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. فاتقوا الله عز وجل يا شباب الإسلام، هذا دين، كما قال ابن سيرين وغيره إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأمر الثالث، ابتعدوا عن شبهات المخالفين، لا تسمعوا، ما يجوز أن تستمع إلى الشبهات وتقول أنا محصن، إنما هذا يقوم به العلماء الذين يميزون فقط، أما أنتم فلا، فابتعدوا عن هذا. ابن سيرين رحمه الله تعالى لم يستمع لأهل البدع الذين جاءوا إليه، نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام فقال له جليسه لما قلت ذلك يرحمك الله؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فإذا كان ابن سيرين يخشى على قلبه فما بالي وبالك. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ليبيا من الأخ عثمان، يقول شخص لديه مال يتاجر فيه ولديه مال آخر دين عند أشخاص، فهل يخرج الزكاة على المال الذي يتاجر فيه والذي عند الناس معا أم في الذي يتاجر فيه فقط؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان كل منهما قد بلغ النصاب فإنه يخرج عن كل منهما إذا حال الحول، كل له حوله الذي يخصه، وأما إذا نقص هذا أو ذاك عن النصاب فإنه يضمه إلى الآخر ليكمل بذلك النصاب ويخرج عن الجميع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول هل قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يوجب إخراج زكاة الزروع في نفس يوم الحصاد أم يجوز التأخير؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف المفسرون في هذه الآية، منهم من قال هذا في الزكاة، ومنهم من قال كان هذا في شيء واجب غير الزكاة، والصحيح أن ذلك في الزكاة، وأن معنى قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده أي يوم حصاده وجبت الزكاة. فإن كان الحب وقد فرغت منه فإنك تخرج الزكاة على الفور، سواء في نفس اليوم أو في اليوم الثاني تخرج الزكاة على الفور، ولا يجوز لك تأخيرها. وإن كان الأمر يحتاج إلى تصفية وإلى دراسة وإلى غير ذلك انتظرت حتى تصفي ذلك وتخرجه. فالبيان هنا من هذه الآية أن الزكاة واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة الفقير أو بإنابته لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ مؤمن، يقول هل يجوز تصوير ورقة من المصحف ونشرها على الشبكة ودعوة الناس لاستخراج خطأ مطبعي بها إذا كان غرض الناشر أن يقرأها عدد كبير فيكون ثواب هذه القراءة في ميزان حسناته مع خلو هذه الورقة من الأخطاء المطبعية الحقيقية؟
الحمد لله رب العالمين، هذه اختراعات اخترعها الناس على الشبكة، وما أكثر هذه الاختراعات تحت مسمى شريعة وتحت مسمى حث الناس على الخير. أيها الحاثون للناس على الخير ليكن ذلك بالخير الذي تركنا عليه النبي والصحابة. لا ينبغي أن تسلك إلى الغايات المشروعة إلا الوسائل المشروعة، فعليك بالوسائل المشروعة لتصل إلى الغايات المشروعة. ما تقول تعالوا طالعوا هذا الخطأ في هذه الصفحة ثم يطالع الناس فما يجدون خطأ، المهم أنهم قرأوا الصفحة، كذاب أنت لأنك قلت خطأ. وقد يقول على وجه التمويه، هل تجد خطأ؟ هل تجد خطأ؟ كل هذا لا ينبغي، وإنما حث الناس على تلاوة القرآن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء من آثار عن السلف الصالح رحمهم الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: متى يحل للمرأة العجوز أن تفطر في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت عاجزة عن الصوم أو الصوم يشق عليها جدا فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم من مسكينا، كما قرأ ابن عباس قول الله عز وجل: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، فتطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا في الشيخ والشيخة إذا كبرا ومن به مرض لا يرجى برؤه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم الغلاتخو، يقول: بعض الجمهوريات في روسيا ينتسب إلى الإسلام من حيث السكان والشعائر، ولكنهم تحت الحكومة الكفرية، وللمرضى المقعدين فيها معاشات من الدولة الروسية، فهل يجوز لغير المقعد أن يدفع مبلغا للموظفين كي يدخلونه في عداد هؤلاء المقعدين ليحصل على معاش من هذه الدولة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أخي إبراهيم هذا، فإن هذا من أخذ المال بغير حق، حتى لو كان المال مالا للكفار، طالما أنك بينك وبينهم أمان وعهد وميثاق فإن أموالهم معصومة، إلا إذا كانوا حربيين لك يحاربونك على الإسلام، فإذا لم يكونوا حربيين فأموالهم محترمة ولا يجوز أخذ شيء منها إلا على وفق القاعدة والقانون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بميم جيم، يقول: زوجتي تطلب العلم الشرعي وهي متابعة لفضيلتكم، فما نصيحتكم لطالبة العلم التي تعلم الأحكام الشرعية وقد تخالفها كالسفر بغير محرم أو غير ذلك من المخالفات التي تقع فيها كذكر مساوئ الزوج ومعايبه لأمها مثلا، وما نصيحتكم للزوج في التعامل مع ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هل تستمع إلينا وتطلب العلم عندنا عبر هذه الوسائل المتاحة الآن وسمعت منا ذلك؟ هل سمعت منا أن المرأة تسافر بلا محرم؟ لا، لا تسافر المرأة بلا محرم، وقد قال نبيها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا داعي نقول واحد أو امرأة فلان من العلماء قال أو فلان من العلماء ذكر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، لما ذكر له أن امرأته خرجت حاجة فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فلا يجوز المرأة أن تسافر مسافة قصر إلا ومعها ذو محرم. فعلى أختنا جزاها الله خيرا إن كانت تتابع الدروس أو تتابع سماعنا، جزاها الله خيرا، وهذا شيء والحمد لله طيب أن ترتبط المرأة بالعلم وأن ترتبط المرأة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يبارك في زوجها وفي أولادها، أنها تمتثل، لأن الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واجب على الإنسان إذا سمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، فلو ربك لأمنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وعلى المرأة أن تنفذ كل ما تعلمه من دينها، أن تنفذ وأن تطبق ذلك على نفسها، لا نريد طالب علم أو طالبة علم تسمع كثيرا وتعمل قليلا، لا نريد هذا، نريد أن يكون عملنا متفقا مع علمنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك ذكر مثالب الزوج للأم على غير وجه شرعي، هذا لا ينبغي أن تنشري أسرار زوجك، لكن إن كانت هناك مشكلة بينك وبين زوجك وحاولت حلها وعجزت عن ذلك فاستشرت أمك في ذلك ويكون الأمر مقيدا بهذا الحال لحاجتك إلى نصيحة أمك، فحينئذ لا إشكال في ذلك والحاجة تقدر بقدرها، طالما أن الأمر من باب الاستشارة، الأمر من باب الاستشارة دون كذب أو زيادة. وأما الأخ الزوج فنوصيه أنه يحمد الله أن زوجته مرتبطة بالعلم وعليه أن يرفق بها أيضا، وكذلك أيضا إن كان فيها عيب أو شيء فمن ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ من ذا الذي هذا؟ كلنا ذو خطأ، فإذا كانت حسناتها أكثر من معايبها فإنه يصبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ أحمد، يقول: ما المراد بقولكم هذا من باب الوعيد عند تفسيركم لبعض الآيات أو بعض الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كلام العلماء وليس كلامنا فقط، هذا كلام العلماء. حينما يقال هذا من باب الوعيد، رد على الخوارج الذين يجعلون هذا من حمله على ظاهره فيدخل النار فعلا، فيقال: لا، هذا من باب الوعيد، أي أن الله توعد بذلك والنبي أخبر بهذا الوعيد، لكن إن شاء الله أنفذ وعيده وإن شاء عفا، فيكون هذا من باب الوعيد ليس من باب القطع والجزم أنه لابد أن يعذب، وإنما هذا من باب الوعيد، والوعيد قد يتخلف لكن الوعد لا يتخلف، ففرق بين الوعد والوعيد. أما الوعد فإنه لا يتخلف، وأما الوعيد فإن الله عز وجل رحمة بعباده، فإن الله رحمة بعباده قد يخلف ما توعد به رحمة منه عز وجل، ولهذا يقول العلماء هذا من باب الوعيد، يعني الذي قد يتخلف، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أحمد، يقول: شخص صلى 4 ركعات من قيام الليل ثم نام ونوى الاستيقاظ ليكمل صلاة القيام، ولكن غلبته عيناه ولم يستيقظ إلا الفجر، فهل تحسب له قيام ليلة وهل يقضي ما فاته بالنهار؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان قد ترك شيء الوتر ونام عنه فإنه يقضيه، وإن شاء الله من جهة الأجر يرجى له ذلك بإذن الله، يرجى له قيام ليلة بإذن الله لأنه كان حريصا على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسلام، يقول: هل يجوز قصر الصلوات في فترة البقاء في الجيش؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان سيبقى في الجيش أكثر من 4 أيام وقد حدد ذلك فإنه يتم من أول يوم، أما إذا كان ما يدري يرجع غدا يرجع بعد غد يرجع كذا فإنه يقصر صلاته ما بقي ولو بقي أشهرا، لكن إذا كان يعلم أنه سيبقى أكثر من 4 أيام فإن حكم حكم مقيم، وهذا قول جماهير أهل العلم وفقهاء الإسلام، هذا قول جماهير أهل العلم والذي تطمئن إليه النفس، وهذا أيضا من باب الاحتياط في العبادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بألف، يقول: رجل يتصدق على بعض الناس ثم يلقى من المتصدق عليه الإيذاء إما بالوشاية أو برميه بما ليس فيه، فماذا يصنع والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. يواصل صدقته إن كان في ذلك خير، كان في ذلك خير يواصل صدقته لعل ذلك يرضعه عما هو فيه. وقد قال الله عز وجل لأبي بكر رضي الله عنه ولأمثاله من أهل الفضل الذين تصدقوا فحصل بعض الإيذاء ممن تصدقوا عليهم فمنعوا الصدقة، فقال الله عز وجل: ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أيوت أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما منع أبو بكر النفقة على مصطح وكان بدريا عاتبه الله عز وجل وأنزل بيانه بهذه الآية، فقال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي، ثم أرجع نفقته على مصطح رضي الله عن الجميع. فأنا أقول لك يا أخي واصل واطلب جزاء صدقتك من الله سبحانه وتعالى، اللهم إلا إذا كانت صدقتك هذه تعينه على مزيد من المعصية والإثم فلا يجوز حينئذ. أما إذا كان قريبا لك أو كانت هذه الصدقة يرجى أنها تؤثر فيه فواصل عطائك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين، يقول: هل يجوز الاعتكاف في مصلى النساء إذا كان تحت الشقة التي أسكن فيها؟
الحمد لله رب العالمين. وما المانع إذا كان مصلى النساء داخلا في حد المسجد، ما المانع؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فيلزم للاعتكاف المسجد، سواء كان المسجد للرجال للنساء، فطالما أنه في حدود المسجد نعم يجوز الاعتكاف في المسجد ولو كان مسجد نساء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من نبروه من الأخ أبي عبد العزيز، يقول: ما درجة حديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وإن صح فما فقهه؟
الحمد لله رب العالمين. حديث أغنوهم في هذا اليوم وحديث ابن عمر رواه عنه نافع رحمه الله تعالى، وهو عند الدارقطني، والحديث ضعيف، ضعف إسناده ابن حجر رحمه الله تعالى، وأعله العلماء بأبي معشر، وقد ضعفه البخاري والنسائي وابن معين، فالحديث ضعيف والله أعلم. وإذا ومعنى فقه الحديث يقولون في هذا اليوم، يعني أخرجوا صدقة الفطر في هذا اليوم حتى يحصل لهم الغنى، وليس معناه أن صدقة الفطر تكون طوال اليوم، لا، وإنما في الوقت المستحب، وهو بعد الصلاة، صلاة الصبح إلى صلاة العيد، فأعطوهم هذه الصدقة حتى يحصل لهم الغنى، إلا ما ورد عن الصحابة من الرخصة في إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين أو بثلاثة أيام على ما جاء في بعض الآثار، وفوق ذلك لا ينبغي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طناح من الأخ إبراهيم، يقول: ما حكم مجالسة أهل الكبائر والكفر المستهزئين بالدين مع عدم الإنكار عليهم وعدم ترك المكان لأغراض دنيوية؟
الحمد لله رب العالمين. هذا إثم ومعصية، ونخشى على من يجلس. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. فلا ينبغي ولا يجوز، ولا ينبغي أن تشارك أهل المعاصي وأهل الكبائر في معاصيهم ولو بالجلوس، فإن هذا لا يجوز، وعليك أن تقوم من مجالسهم وأن تتبرأ منها وأن ترد عليه وأن تنكر عليه، فإن رجعوا فالحمد لله، وإلا فقم ولا تشارك في ذلك حتى لا تلحق بهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يجزئ إخراج القيمة في زكاة الخارج من الأرض أم يشترط أن يكون من نفس الثمرة؟
الحمد لله رب العالمين، زكاة الزروع تكون زروعا كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بيع الثمر لعلة من العلل فإنه يخرج من ثمن الثمر نصف العشر إن كانت هناك كلفة، أو العشر إن لم تكن هناك كلفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: أب يزرع قطعة أرض وجز الثمرة، وهذه الثمرة بلغت النصاب، ولكن الأب لم يخرج الزكاة وسلم مالها لابنه، فهل يجب على هذا الابن إخراج الزكاة عن هذه الثمرة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، لأن الزكاة تجب في الخارج من الأرض، فإذا ما قام بها الأب قام بها الابن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بعين، تقول: في آية الحجاب يقول تعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فالمنتقبات يؤذين من الناس برميهن بالإرهاب وسوء الخلق، فهل يجوز لهن خلع النقاب من غير تبرج بزينة لدفع هذا الأذى عنهن؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، فهذه الآية في إلزام النساء بالحجاب، نساء المسلمات جميعا. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. واليوم إذا رفعت الحجاب أوذيت أكثر وأكثر، ويكون إيذاؤها راجعا إلى مخالفتها في رفع الحجاب. أما إذا غطت وجهها فآذاها الناس بألسنتهم فهذا إيذاء تؤجر عليه، والله عز وجل قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إلى أن قال: فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فهذا إيذاء تصبر عليه وتؤجر عليه. أما إذا كشفت وجهها عاكسها الناس وآذاها الناس، وهي آثمة لأنها خالفت ما أوجبه الله عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخت أم حبيبة تقول: هل هناك ميزة للصدقة اليومية؟ لأنني لا أخرج إلا كل شهر مرة، فهل لو جمعت المبلغ كاملا وتصدقت به يجزئ ذلك عن صدقة كل يوم؟
الحمد لله رب العالمين، الأمر في ذلك نسبي. انظري المصلحة، بارك الله فيك، إن شئت تصدقت كل يوم، وإن شئت جمعت ذلك في شهر، في أقل في أكثر، المسألة هذه نسبية على حسب ما يأتيك من سائل مثلا، أو على حسب ما تدخرين. لو ادخرت المال كل شهر فكان مبلغا طيبا فأعطيتيه لبعض الناس حتى يسد حاجة عندهم، الأمر في ذلك نسبي، والحمد لله طالما أن الصدقة قائمة فالأمر في ذلك نسبي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخي علي يقول: ما حكم تحليل الشخصية حسب شهر الولادة، وهل يأخذ هذا حكم النظر في الأبراج؟
الحمد لله رب العالمين، هذا خزعبلات وخرافات، ولا يجوز تحليل الشخصية على حسب النظر في ومعرفة أحوال الشخصية على حسب النظر في فصيلة الدم، هذا من التنجيم، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يذهب إلى أمثال هؤلاء، ومن ذهب إليهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، والله أعلم.
ذكر هنا شيخنا حسب شهر الولادة أيضا،
أو أي سبيل، حسب فصيلة الدم، حسب شهر الولادة، كل هذا من التنجيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأردن من الأخ علي يقول: ما حكم لعب الرجل مع أولاده في البيت، وهل يقلل ذلك من قيمته وشأنه؟
الحمد لله رب العالمين، بل يزيد ذلك من قيمته وشأنه، طالما أن اللعب لعب معقول ومباح، فإن الشرع قد رخص للرجل في أن يداعب أهله وأن يداعب أولاده، فهذا لا يقلل من شأنه. أما أن الواحد يفعل مثل ما يفعل بعض الناس، يكون مقطب الجبين ويكون قاسيا مع أولاده حتى تذهب هيبته، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، أرحم البشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار، أما كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير ويداعبه وهكذا، هذه رحمة. على الإنسان أن يرحم أبناءه وأن يداعبه، وهذا لا يذهب من مرؤته، بل هذا من السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بصاد لام يقول: إذا كنت منذ بلوغي لا أزور أقاربي ولا أكلمهم أو أراسلهم على الهاتف منذ عدة سنوات مع قربهم لي، ولا يوجد مشاكل بيننا، فهل أكون بذلك قاطعا للرحم؟
الحمد لله رب العالمين، لا تكون قاطعا للرحم إلا إذا كان بينك وبينهم عداوة، أما إذا كنت كسولا في الصلة فإنك محروم الأجر، محروم الأجر، لكنك لا تأثم إلا إذا كان بينك وبينهم قطيعة، خلاف غير شرعي. لكن إذا كنت كسولا لا تتصل كثيرا، وقد يستمر الأمر معك إلى سنوات، فأنت محروم الأجر. فعلى الإنسان إذا عجز أو شق عليه أن يصل أرحامه بالسفر إليهم والدخول عليهم، فعلى الأقل بالهواتف، بدلا من اللعب عليها طوال الليل والنهار بأمور قد لا تسمن ولا تغني من جوع، فعليك أن تتصل من خلال هذه الهواتف على أرحامك، ولا تؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بصاد لام يقول: ما حكم العزلة والصمت لرؤية المنكرات وخوف من الإنكار، لا من الناس بل من الله تعالى، لأنني أخاف أن لا أنكر بأسلوب جيد أو أن تكون الفتوى غير صحيحة؟
الحمد لله رب العالمين، لا توسوس يا أخي، إن رأيت منكرا فقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كنت تعلم أن هذا منكر فأنكره بالطريقة هذه المشروعة، إن كنت لا تعلم هذا منكر فلا تدخل نفسك في صراع نفسي واترك إنكار ذلك، لأنك لا تدري هو منكر أم لا، فلا تنكر. أما إذا كنت تعلم أن هذا منكر فأنكر بالأسلوب الشرعي، لكن نترك الإنكار بدعوة أخشى أن أنكر بطريق غير شرعي، أو أخشى أن أكون مخطئا، أو أخشى، إذا لو فعل فعلك هذا كل أحد لما أنكر منكر ولما أقر معروف. إن كنت تعلم فأنكر بالأسلوب الشرعي، وإن كنت لا تعلم فكيف تنكر وأنت لا تعلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول: عندنا أخ في القرية يتاجر في الهواتف المحمولة بالتقسيط، لكن ليس عنده محل لبيع ذلك. إذا أراد المشتري نوع هاتف ما يخبره عن نوعه، فيأتي له به من التوكيل ويبيعه للمشتري بالتقسيط، فهل يجوز أن نشتري منه؟ وإن كان لا يجوز، فماذا على من اشترى منه في الفترة الماضية؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان البيع لا ينعقد حتى يأتيك بهذا المحمول والهاتف وبعد ذلك يتم العقد فلا حرج. أما إذا كان البيع يتم قبل أن يحوز السلعة فإن هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك وعن بيع ما ليس عندك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ جمال، يقول: بعض الضالين المفتونين قدم بحثا يفيد بأن شيخ الإسلام ابن تيمية هو مصدر الإرهاب، لأنه أفتى بالاستتابة أو القتل في أكثر من 400 مسألة، فما الجواب على هذا التخريف؟
أقول: هذا التخريف واضح، هذا التحريف وهذا التخريف وهذا النيل من شيخ الإسلام هذا معلوم معروف، ويريدون النيل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكأنه ما تكلم بقتل المعين إذا استوجب القتل أحد إلا شيخ الإسلام، ولا وصف أحد أحدا بكفر إلا شيخ الإسلام. الكفر مذكور في القرآن والقتل مذكور في القرآن، لكن الكفر يكون بحق والقتل يكون بحق، والأمم كلها فيها القتل وفيها الكفر، يقولون هذا كافر ويقولون هذا يقتل، قوانين الدول جميعها أقصد جميع القوانين في الدول كلها فيها القتل وفيها الإعدام، فكلمة قتل محرمة إذن فلتحرمها الدول، كلمة كفر محرمة إذن لماذا جاءت في القرآن؟ لكن هؤلاء يريدون النيل من شيخ الإسلام وكأن شيخ الإسلام وخزانة الكفر والقتل، لا أبدا. شيخ الإسلام يقول في 400 موضع، اضرب هذا في 10، هب أنه 4000 موضع، 4 مليون موضع، لكن بحق أو بغير حق الله قال: فاقتلوهم حيث وجدتموه، تعبون القرآن؟ فاقتلوا المشركين كافة، تعبون القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة تحت ظلال السيوف، تعبون السنة؟ بعثت بالسيف، تعبون هذا؟ سبحان الله. لكن الحمد لله شيخ الإسلام يبقى صامدا قويا، وكل يعجز أن يوجه لشيخ الإسلام انتقادا حقيقيا يكون قد خالف فيه الكتاب والسنة، لكن هؤلاء يريدون تشويه صورة شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام أقلق مضاجعهم وعاد بدعهم والحمد لله، فليست كلمة قتل محرمة وليست كلمة كفر محرمة طالما أنها وافقت الدليل الشرعي. فليس العيب أن تقول كلمة القتل وكلمة الكفر، وإنما العيب أن تقول هذه الكلمة في غير محلها الشرعي، وشيخ الإسلام إذا قال في غير محلها الشرعي فليأتي هؤلاء بمواضعها لنرد عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ حسين، يقول: ما معنى حديث أعذر الله إلى رجل بلغ 60، وهل تقبل التوبة بعد سن 60؟
الحمد لله رب العالمين، نعم تقبل التوبة بعد سن 60 والتسعين 130 إذا عاش الإنسان إلى هذا الحين طالما أنه لم يغرغر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد التوبة ما لم يغرغر، والقرآن جعل حد التوبة ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا تاب الإنسان قبل ذلك قبلت توبته. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح أعبر الله إلى امرئ بلغه 60 أو كذا، يعني معناه: ألا تستحي أيها الرجل الذي أمد الله في عمرك وأطال في عمرك حتى بلغت 60 ألا ترعوي وألا تتوب وألا ترجع وألا تنيب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي تريده بعد ذلك؟ هذا هو المعنى، حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وليس أن باب التوبة يغلق عند 60، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نسي بجيم ياء، يقول: أفتيت أشخاصا في جواز شيء محرم لأنني شاهدت فيديو على الشبكة وقد فهمته فهما خاطئا، فماذا في ذمتي؟ وهل أدخل في حكم من أفتى بغير علم؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أنك تأثم لأنك أفتيت بغير علم، لأنك لست من أهل علمي. أما إذا كنت من أهل علم النجباء واختلط عليك شيء فعليك الاستغفار وتصحيح الفتوى إذا تمكنت من ذلك، أما إذا لم تكن من أهل العلم ف فأنت آثم. لا يجوز للعامي ولا يجوز لمن ليس عنده علم أن ينقل فتوى العلماء إلى الآخرين ويفتيهم بها، لأنه قد لا يدري عنها ولا يدري عن مصطلحاتها. فعليك الاستغفار والتوبة وتصحيح ما أفسدت إذا كنت تعلم الشخص الذي أفتيته بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ عمرو، يقول: هناك بعض العامة يصلون صلاة التراويح في المسجد دون أن يشعر بهم أحد من الرقابة، فما حكم صلاتهم وإن كانت صحيحة؟ فهل عليهم إثم في ذلك مع منع الدولة من ذلك وفقها الله، كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يأثمون لمخالفتهم ولاة الأمور، لكن الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة، فالصلاة صحيحة وليس فيها ما يبطلها، لكنهم آثمون بمخالفة قرارات الدولة في ذلك المبنية على المصلحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز وضع المال في البنك إذا خاف المرء عليه من السرقة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا خشي الإنسان سرقة ماله وليس هناك طريق لحفظ المال إلا هذا، فلا بأس ولا حرج، بشرط أن لا يأخذ شيئا من الأرباح مقابل ذلك، لأنه من الربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: ما رد فضيلتكم على إسلام بحيري، حيث زعم أن لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فتوى في مجموع الفتاوى يقول فيها بقتل الذي يجهر بالنية؟
الحمد لله رب العالمين. كذاب ومفتر هو وغيره ممن أراد النيل من شيخ الإسلام كعدنان إبراهيم وغير ذلك الذين دائما يرفعون هذه الفتوى: شيخ الإسلام يفتي بقتل من جهر بالنية، شيخ الإسلام يفتي بقتل من جهر بالنية. هؤلاء كذب على شيخ الإسلام، وهذا يدل على قوة شيخ الإسلام. تحاربه جيوش جرارة من هؤلاء الزائغين الهلكة، ومع ذلك يقف صامدا. ودائما نقول: شيخ الإسلام يشرف من تبناه، وإن كنا نجزم ونقطع أن شيخ الإسلام كعلماء الإسلام يصيب ويخطئ، لكن دائما يشرف من يدافع عنه ويخذل من نال منه. هؤلاء ما تمكنوا من القول هذا على شيخ الإسلام إلا بعد أن بطروا كلامه. شيخ الإسلام له فتاوى كثيرة ومتعددة في أن من جهر بالنية فقد خالف ما عليه المسلمون وعلماء الإسلام، وأن من فعل ذلك حتى يشوش على الناس عليه أن يعلم، فإن أصر بعد التعليم فيؤدب ويعذر، ولم يقل قتلا. عنده عشرات من الفتاوى في هذا. طيب، لكن ما سر هذه الفتوى؟ تذكرون من قليل نسب إلى الشيخ الفوزان أيضا فتوى وكذا، ولم ينشر هؤلاء فتوى الشيخ الفوزان بعد ذلك، لهم غرض. حتى ولو أخطأ الفوزان حفظه الله في فتوى الأولى، رجع وصار يعيب الإخوان المفسدين، لكن لا ينشرون هذا الكلام، ينشرون الأول. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فكلامه صحيح 100% ولا إشكال في ذلك. هل شيخ الإسلام يأمر بقتل من يجهر بالنية؟ الجواب لا. شيخ الإسلام يأمر بقتل من شرع للناس وأوجب عليهم ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، وقد قامت الحجة فأصر على ذلك. هذا الذي أمر شيخ الإسلام باستتبته وإلا قتل، وليس من جهر بالنية. وإلا فتاوى شيخ الإسلام عشرات في ذلك، وبيننا وبينهم سياق كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام جوابا على سؤال قدم إليه بخصوص النية فقال: الحمد لله، انتبهوا يا إخواني حتى تعلموا كيد هؤلاء. لا إسلام البحيري المفلس هذا الصعلوق الذي لا يساوي شيئا، ولكنه يتطاول ولكل ناعق من يتبعه. نقول: يا له من خزي لهؤلاء جميعا. حينما نطالع كلام شيخ الإسلام حقيقة، خذوا كلام شيخ الإسلام حقيقة، ماذا قال؟ الحمد لله، الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمته. أن تقول: نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة، ما أدري إيه، ما قال أحد من العلماء هذا الكلام ولا ورد في السنة. والذي يخالف في هذا يأتي بالدليل. طيب ومن ادعى، انتبهوا بقى انتبهوا، ومن ادعى أن ذلك يعني جهر بنية دين الله وأنه واجب، من ادعى مش من جهر، مش من ليس من جهر بالنية، من ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة الأول، نعلمه الشريعة ونذكر له كلام أهل العلم واستتابته، نقول تب إلى الله من التشريع الذي تفعله أنت ومن نسبتك إلى الشريعة ما ليس منها، من هذا القول، ولم يقل من الجهر بالنية، من هذا القول. فإن أصر على ذلك بعد ماذا؟ بعد تعريف الشريعة وبعد استتابته، من هذا الذي يدعي أن ذلك دين الله، دين الله وهو مفتر على الله وأنه واجب أوجب على الناس من يوجبه الله، فإن أصر على ذلك قتل. يبقى الجواب قتل بعد ماذا؟ بعد بيان وتعريف وإصرار لماذا؟ لمن قال بأن هذا دين الله وأنه واجب، ولا من جهر بالنية. فانظروا إلى هذا الكذب والحمد لله. أقول شيخ الإسلام يطيل رقبة من يدافع عنه ويقسم ظهر من يرد عليه، لأن أكثر ذلك مبناه على ماذا؟ على الكيد والنيل، لا من شيخ الإسلام بل والله من الإسلام الذي يدعو إليه شيخ الإسلام وأئمة الإسلام، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.